بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. من كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب العفو والصفح عن الناس. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس المتجدد المبارك مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا أيها الإخوة قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الباب، وهو قوله: باب العفو والصفح عن الناس. وتحدثنا عن الفرق بين العفو والصفح والغفران، وعن تراجم رجال الإسناد، ووقفنا عند هذه الفعلة الشنيعة التي فعلتها هذه اليهودية كما سمعتم في نص الحديث والرواية، أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري أورد هذا الحديث لكي يدل على فضيلة العفو والصفح عن الناس، حتى ولو وصل الأمر إلى مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة العجيبة من هذه اليهودية التي اسمها زينب بنت الحارث، زوجة سلام بن مشكم. وسلام بن مشكم هذا كان من كبار أحبار اليهود في خيبر، ولما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، وتعلمون ما حصل فيها، أثخن النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود، فقتل منهم مقتلة كبيرة، وغنم نخيلهم وزروعهم وثمارهم وبيوتهم كما هو معلوم. فهذه المرأة اليهودية التي اسمها زينب بنت الحارث، قتل زوجها وهو سلام ابن مشكم، وقتل عمها، وقتل أبوها في هذه الغزوة المباركة، غزوة خيبر. فامتلأ قلبها حقدا وحسدا وبغضا للنبي عليه الصلاة والسلام. واليهود من قبل أن يحصل هذا هم قلوبهم مليئة بالحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى دين الإسلام بشكل عام. فجاءت هذه اليهودية إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسألهم عن أحب الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا لها الشاة، وأن أحب جزء للنبي عليه الصلاة والسلام في الشاة هو الذراع. فعمدت إلى شاة مصلية يعني مشوية وسمتها، يعني جعلت فيها السم، بعد أن شاورت كبراء اليهود من الأحبار وغيرهم في نوع السم الذي تضعه في هذه الشاة. فهي تريد أن يكون هناك سم قوي سريع المفعول سريع التأثير حتى يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فشاورت اليهود في ذلك، فدلوها على نوع خطير جدا قوي المفعول سريع التأثير، سنتكلم عنه بعد قليل. فأخذت من هذا السم وملأت الشاة كلها، وخاصة الجزء الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الكتف والذراع، ملأته بهذا السم. ثم جاءت بهذه الشاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدتها له وقالت إني صنعتها لك من أجل أن تأكلها هدية لك. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية حتى ولو كانت من مشرك أو كافر أو يهودي أو نصراني، كان يقبلها عليه الصلاة والسلام. فقبل هذه الهدية ودعا من حوله من الصحابة، وكانوا نفرا قليلا منهم بشر ابن البراء ابن معرور، فبدأوا يأكلون من هذه الشاة. ورفع النبي عليه الصلاة والسلام الذراع الذي هو أحب شيء إليه فنهس منه نهسة، يعني أكل منه قطعة، فحس النبي عليه الصلاة والسلام بشيء غريب في هذه النهسة وفي هذه الأكلة، ونهس أيضا بشر ابن البراء منها من هذه الشاة نهسة. والنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يلفظ هذه الأكلة أو القطعة لكنه بلعها، فلما رآه بشر بلع هذه الأكلة بلع أيضا بشر الأكلة التي أكلها، لكي يقول حتى لا أظن بنفسي عن نفسك يا رسول الله، إن كان فيها شيء مثل ما يصيبك يصيبني. ثم أخبرته هذه الذراع أن هذه الشاة مسمومة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كفوا وارفعوا أيديكم عن هذه الشاة فإنها قد أخبرتني أن هذه الشاة مسمومة. هذا من الإعجاز ومن الآيات العظيمة، كيف أن هذه الشاة تخبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثه بما حصل من هذه الفعلة الشنيعة وهذه الجريمة الكبرى التي فعلتها هذه المرأة اليهودية قبحها الله. فكف النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل، وكف الصحابة عن الأكل. بقية الصحابة الذين كانوا معه لم يستسيغوا هذه الشاة، يبدو أن يعني مظهرها وشكلها كان غريبا فلم يستسيغوا هذه الشاة ولم يأكلوا منها. الذي أكل منها هو النبي عليه الصلاة والسلام وبشر ابن البراء. ثم استدعى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة اليهودية وقال لها سممت الشاة؟ قالت نعم. قال لما فعلت ذلك؟ قالت أنت قتلت أبي وعمي وزوجي ونلت منا ما نلت، فعمدت إلى هذه الشاة ووضعت فيها هذا السم لكي نرتاح منك إن كنت ملكا، أما إن كنت نبيا فإنها سوف تخبرك هذه الشاة. وفعلا هذا الذي حصل، أخبرته الشاة بهذا السم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك علي. أما بشر ابن البراء ابن معرور فقد بدأ السم يغير من جسده ويؤثر فيه تأثيرا كبيرا، فبدأ لون جسده يسود، وبدأ الضعف والهزال يظهر عليه والأمراض تنتابه. بقي إلى قريب سنة تقريبا فتوفي بشر ابن البراء. ولذلك بعض العلماء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المرأة اليهودية ولم يعاقبها ولم يقيم عليها الحد أو القصاص، وبعضهم قال إنه أقام عليها الحد، وكلاهما مصيب، لأنه في بداية الأمر النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها، كما في هذا الحديث أنه قالوا له ألا نقتلها؟ قال لا. فالنبي تركها لأنه لم يحصل موت ولم يحصل شيء من هذا، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنها. وأما بشر ابن البراء لما أثر فيه هذا السم بعد قريب سنة تقريبا وتوفي، استدعى هذه المرأة اليهودية فأقام عليها الحد وأقام عليها القصاص. وهذا أيها الإخوة يعني هذه الفعلة الشنيعة وهذه الجريمة الكبرى تدل ويعني تضاف دليل يضاف إلى أدلة كثيرة على موقف اليهود قبحهم الله من الإسلام والمسلمين، وخصوصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا يكنون له كل حقد وحسد كما معلوم، وقد فضح الله ذلك الأمر منهم في كتابه، وأيضا في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم من المحاولات الكثيرة التي بذلوها للصد عن سبيل الله والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال دعوته والكيد له عليه الصلاة والسلام، فكانوا يكيدون له بالليل والنهار كيدا ومكرا كبارا. وهناك محاولات أخرى أقامت بها اليهود قبحهم الله ضد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل محاولة سحره عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في صحيح البخاري، ولم يكن سحره عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالتبليغ أو الدعوة أو الرسالة، إنما كان شيئا يخيل إليها أنه فعله، وهو في الحقيقة لم يفعله، كما أخبر بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وبين لها حقيقة السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الذي تولى كبرى هذا السحر هم اليهود، لبيد بن الأعصم كما تعلمون سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشت ومشاطة في جف طلعة ذكر كما هو في صحيح البخاري، وأخفى هذا السحر في بئر، وما كان أحد يطلع على هذا السحر لولا الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا السحر، فأخذ هذا السحر وفك، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفلق وسورة الناس كما هو معلوم. هذه محاولة من محاولات اليهود قبحهم الله لقتل النبي عليه الصلاة والسلام واغتياله والإضرار به والكيد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك محاولات كثيرة، منها محاولة الاغتيال المشهورة المعروفة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فجاء أحد اليهود وكان متكئا على حائط، وكان فوق الحائط هذا اليهودي وكاد أن يحاول أن يرمي على النبي عليه الصلاة والسلام صخرة ليموت وليقتله، فأخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام عليه الصلاة والسلام من ذاك المكان، وإلا كادوا أن يرموا عليه الصخرة فيقتلوه عليه الصلاة والسلام. محاولات كثيرة من اليهود قبحهم الله ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذه المحاولة التي قامت بها هذه المرأة الخبيثة قبحها الله وعليها من الله ما يستحق، لكن الله نجى نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الكيد ومن هذا المكر ومن هذه المحاولات لاغتياله عليه الصلاة والسلام. أما السم الذي جعل في الشاة وجعلته هذه المرأة، فإنها لم تضعه إلا بعد أن استشارت كبار اليهود، وتعلمون أن اليهود لهم باع طويل في قضايا السحر وقضايا السم وقضايا الاغتيالات وقضايا الصد عن سبيل الله، لهم باع طويل ولهم خبرة طويلة في هذا المجال منذ أيام موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا السم من أخطر أنواع السم الذي يوضع في الطعام أو الذي يراد أن يقتل به أحد من الناس. وقد قرأت بحثا لأحد العلماء الإعجاز عن طبيعة هذا السم وكيفيته وهيئته من خلال ما ورد من الروايات، الصفات التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حينما أكل من هذه الشاة، هناك ظهرت عليه بعض الآثار وبعض العلامات عليه الصلاة والسلام تدل على هذه النوعية الخطيرة من السم. يقول هذا الذي كتب هذا البحث إن السم الذي ظهر في على أو الذي أكل الذي كان في الشاة التي أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يسمى أو يؤخذ من الزرنيخ، وهذه المادة يلخوى أخطر من أخطر المواد التي تجعل سما فتقتل سريعا وتؤثر في الجسم تأثيرا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام مكث بعد هذه الأكلة التي أكلها في خيبر، مكث بعدها 3 أو 4 سنوات ثم توفي عليه الصلاة والسلام، وكان قد بقي من تبليغ الرسالة أمور كثيرة، لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى للسم تأثيرا كبيرا في وفاته في تلك الفترة. تأخرت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أكله من هذا السم 3 أو 4 سنوات، وذلك دليل أيها الإخوة، يعني بعض الناس يقول كيف يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسم أو أنه يسحر أو أنه وأن هذا مخالف أو منافي للعصمة الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام. نقول ليست هناك مخالفة ولا يخالف، الله عز وجل تكفل بحفظ النبي عليه الصلاة والسلام وعصمته من الناس في أحوال أو في وقت ومدة تبليغه الرسالة وتبليغه الأمانة والدعوة، حينما يكون في هذا الوقت وهذه المدة فهو تحت حماية الله وكفالته سبحانه وتعالى وحفظه، فلن يصل إليه أحد ولن يقتله أحد ولن يضره أحد من الناس. ولكن هذا لا يمنع أن يصاب عليه الصلاة والسلام بالأمراض، بالآفات، بما يحصل للبشر من عوارض، من أمور أخرى، هذا لا يمنع. أما في تبليغه للرسالة وأدائه الأمانة وأدائه لأمانة الدعوة فهو معصوم عليه الصلاة والسلام ومحفوظ بحفظ الله، ولا يمكن لأحد أن يصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم، والله يعصمك من الناس. فما أصابه عليه الصلاة والسلام من سحر أو سم هذا مما يعني يصاب به الناس من البشر، ولا يمنع ذلك من عصمته عليه الصلاة والسلام ومن حفظ الله له، بل هو من الابتلاء والأمراض والآفات التي تعتري الناس لمثله كمثل البشر، مما يرفع الله به درجته عنده، مما أيضا يكفر الله، مما يجعل له من عند الله عز وجل من الدرجات العليا والمنازل العليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد هذه الأكلة 3 أو 4 سنوات، لأنه كما قلت لكم كانت هناك بقية من الدين والشرائع ما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام وبلغها في هذه الفترة، لكن ظهرت عليه بعض الآثار والعلامات التي تدل على هذه النوعية الخطيرة من السم. منها كما ذكر أنس في هذا الحديث قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللها هي اللحمة الحمراء التي في سقف الحلق، كل واحد منا عنده هذه القطعة في سقف الحلق، هذه أو الحلق كله بشكل عام تأثر تأثرا كبيرا بهذه الأكلة، فأصبحت هذه اللها وهذا الحلق تصيبه كثيرا من التقرحات وكثير من الاحمرار، وأصابه وتغير لون حلقه عليه الصلاة والسلام، وتغير لون هذه اللها إلى قريب من السواد، كل ذلك من أثر هذه الأكلة وهذا السم الذي أكله في هذه الشام. وأيضا من الآثار التي ظهرت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تعتريه الأمراض الكثيرة في هذه الفترة، في فترة 3 سنوات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بعد أن أكل من هذه الأكلة في خيبر، تعتريه الأمراض، لذلك كانت تقول عائشة إنه كان كثير الأمراض، كان مسقاما يعني كثير السقم عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت تأتيه العرب والوفود يزورونه عليه الصلاة والسلام ويكتبون أو يصفون له شيئا من الدواء والعلاج، فكانت عائشة رضي الله عنها تحفظ ذلك من هذه الوفود ومن هؤلاء الذين يزورون النبي صلى الله عليه وسلم. من الآثار أيضا التي ظهرت على النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا بهذا السم انقطاع الأبهر، لذلك لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ما زلت أشعر بأثر الأكلة التي أكلتها في خيبر، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري. الأبهر عرق في الجسم الإنسان متصل من الظهر إلى القلب، وهو أكبر العروق، أكبر الشريانات التي تتصل بالقلب، وهو الذي يسميه الأطباء بالأورطي، وهو أهم عرق وأهم شريان يخرج من القلب. فالذي يقطع هذا العرق والذي يصل إلى أن يقطع هذا العرق هو هذا السم الخطير الذي ذكرته لكم قبل قليل، كما ذكر ذلك الباحث الذي كتب هذا البحث في الإعجاز العلمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الآثار التي حصلت له أنه انقطع أبهره على أبهره عليه الصلاة والسلام، وهو العرق الكبير الذي ذكرته لكم. وانقطاع الأبهر لا يمكن أن يتم يعني في كل الأحوال والظروف، إنما في أحوال معينة، منها هذا الأثر الذي يحدثه هذا السم الزرنيخ الخطير الذي وضعته هذه المرأة قاتلها الله وقبحها الله. من الآثار التي ظهرت على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كثرة الحمى السخونة وشدتها، وخصوصا في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقد كثرت عليه الحمى واشتدت عليه كثيرا، وهذا من آثار ومن علامات هذا السم الذي يحصل ويكون في جسم الإنسان. لذلك البشر ابن البراء ما تحمل هذه الأمور وما تحمل هذه الأشياء، فتوفي رضي الله تعالى عنه ولم يكمل السنة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أخره الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ رسالة ربه، فلما انتهى وبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة توفاه الله سبحانه وتعالى متأثرا بهذا السم الذي وضعته هذه الأشياء. لذلك قالت العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، عليه الصلاة والسلام مات مسموما من أثر هذه المرأة اليهودية التي وضعت هذا السم في الشاء. وبذلك يكون الله عز وجل قد جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم المراتب الأربعة الفاضلة، وهي النبوة والصديقية والشهادة والصلاح، التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاكتملت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المراتب الأربعة الفاضلة التي هي مراتب المنعم عليهم، وذلك من أعظم الفضل والمكانة العظيمة والمنزلة العظيمة التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين مات، مات نبيا وهو نبي، مات وهو صديق عليه الصلاة والسلام، مات وهو شهيد عليه الصلاة والسلام، مات وهو من الصالحين، فجمع الله له المراتب الأربعة كلها. وكذلك ورد في بعض الروايات أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مات مسموما أيضا سمته اليهود. وتعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه مات شهيدا مقتولا، قتلته المجوس قبحهم الله. وأن عثمان رضي الله تعالى عنه مات شهيدا، مات مقتولا، قتلته الخوارج والجفاة، وبتأثير وبتحريض في الحقيقة، حقيقة الأمر بتحريض من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي حرض الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه وأثار الفتنة، وأتى بالأوباش والخوارج من مصر ومن الشام ومن العرب والبادية حتى حاصروا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وتسلقوا عليه الجدار فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا مات مقتولا، مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله ابن ملجم أحد الخوارج البغاة الذين خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه. فنشاهد نلاحظ أيضا في هذا أن هؤلاء الكبار الرجال السادة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الأربعة كلهم ماتوا بمؤامرات، وكلهم قتلوا رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. كلهم كان لليهود في ذلك أثر كبير في قتلهم وفي اغتيالهم وفي محاولة الصد عن سبيل الله بمعاداتهم ومحاربتهم. فهذه كما قلت لكم عادة من عادات اليهود منذ قديم الزمان، أنهم يقفون ضد الدعاة والمصلحين والعلماء والأنبياء. فهم قتلة الأنبياء كما تعلمون، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وبين لنا كثيرا من صفاتهم، وأنهم قتلة الأنبياء، قتلوا في يوم واحد أكثر من 100 نبي كما ورد في بعض الروايات، وقتلوا يحيى ابن زكريا ونشروا قطعوا رأسه ونشروا جسده، وقتلوا كثيرا من الأنبياء والصالحين والأولياء. فليس بمستغرب عليهم هذه الأفعال الشنيعة التي فعلوها. فيعني كما قلت لكم جمع الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الأربعة. وتأخير وفاته صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفترة بعد 3 أو 4 سنوات كان لحكمة وكان بقدرة من الله سبحانه وتعالى، كما حصل لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان في غزوة الأحزاب أصيب في كاحله وقطع عرقه، فسال العرق وكاد أن يموت، لكنه رضي الله تعالى سأل الله رضي الله عنه، سأل الله ودعاه أن يؤخر موته حتى يشفي قلبه من بني قريظة من اليهود، فاستجاب الله له فرقى الدم، يعني وقف الدم من هذا العرق الكاحل. فلما استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم في بني قريظة، القصة المشهورة، وحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى وشفى قلبه من هؤلاء القتلة الحقد اليهود بني قريظة، انفتق عليه العرق مرة أخرى وسال الدم، وكان ذلك سببا لوفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون أن الحديث الصحيح: اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله تعالى عنه، وقد شيعه آلاف الملائكة كما هو معلوم في الصحيح. فالمقصود أن تأخير الوفاة هذا حصل لسعد بن معاذ، كذلك حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل رسالة ربه ويؤدي رسالة ربه. فالشاهد من هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله أن يبين أن الإنسان إذا قدر على العفو والصفح والغفران والمسامحة فهذا أفضل وهذا أكمل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المرأة التي فعلت هذه الفعلة الشنيعة، ومع ذلك سامحها النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنها في بداية الأمر، لكن لما قتل، لما توفي بشر ابن براء أخذها وأقام عليها القصاص كما هو معلوم. فهذه قصة اليهودية التي فعلت هذه الفعلة الشنيعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني كما قلت لكم هذا من الأدلة التي تضاف إلى كثير من الأدلة على مدى حقد اليهود وفسادهم في الأرض وإفسادهم ومحاربتهم للأنبياء والرسل والعلماء والصالحين في كل زمان ومكان. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بطرق وروايات مختلفة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان. هشام وما قبله سبقت تراجمهم، أما وهب بن كيسان فهو وهب بن كيسان القرشي ولاء أبو نعيم المعلم المدني، ثقة، توفي عام 127 من الهجرة. قال سمعت عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أحد الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي المعروف، أبوه من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة الفضلاء. وعبد الله بن الزبير ولد بعد الهجرة، فهو أول مولود في المدينة بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد فرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فرحوا بولادة عبد الله بن الزبير فرحا شديدا، لأنهم قالوا إن اليهود قد عملوا عملا للمسلمين في المدينة وللمهاجرين بشكل خاص حتى لا يولد لهم مولود. فلما ولد عبد الله في المدينة بعد الهجرة فرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الصحابة الكبار، كان شجاعا، بطلا، جريئا، مغوارا، صواما، قواما، عابدا، فصيحا، بليغا، خطيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ملك الحجاز واليمن والعراق وكثيرا من بلاد المسلمين قرابة 9 سنوات بعد وفاة معاوية بن يزيد، وحصلت الفتنة المعروفة، وحصل ما حصل من الفتنة ومن عدم اتفاق المسلمين على خليفة. فقام عبد الله بن الزبير حتى يدرأ الفتن، قام بضم الحجاز والعراق واليمن إلى حكمه، واستولى على هذه البلاد فصار خليفة لهذه البلاد. وهناك في الشام كان مروان بن الحكم، ثم ولده عبد الملك ابن مروان. فلما يعني تولى عبد الملك واستولى على الشام واستولى على مصر، أرسل إلى عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف في مكة، وتعلمون ما حصل في تلك الفترة من الجريمة الكبرى التي حصلت من الحجاج بن يوسف حينما رمى الكعبة المشرفة بالمنجنيق ورماها بالنفط والنار حتى احترقت الكعبة، وحاصر عبد الله بن الزبير في مكة في الحرم خصوصا في المسجد الحرام، وأرسل إليه جنودا وقاتلوه وقاتلهم، وكان بطلا. عبد الله بن الزبير كان بطل شجاع جريء ما يخاف أحد، فحتى قدر الله عز وجل أنه قتل برمية من المنجنيق بحجر أصابه في رأسه، فشجه شجة كبيرة سال منها الدم كثيرا بغزارة على وجهه رضي الله تعالى عنه حتى سقط ميتا رضي الله تعالى عنه ونحسبه إن شاء الله من الشهداء. فمن إجرام الحجاج بن يوسف قام فأخذ جثة عبد الله بن الزبير فصلبها في بيت الله الحرام ولم ينزلها عدة أيام. وكانت أسماء رضي الله عنها التي هي أم عبد الله بن الزبير زوجة الزبير كانت تمر على جثة ولدها عبد الله بن الزبير مصلوبا وتدعو له ثم تذهب، ويريد الحجاج من أسماء أنها تأتي إليه وتعتذر إليه وتطلب منه تتوسل إليه أن ينزل جثة ابنها، فلم تفعل رضي الله تعالى عنها وكانت تأبى المذلة للحجاج. ولما جاءها ليعزيها في ابنها طردته من بيتها كما معلوم. فيوم من الأيام بعد يعني كذا يوم مرت رضي الله تعالى عنها بجثة ابنها وهو مصلوب، فقالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، فاعتبرها الحجاج بن يوسف أنها توسل منها لكي ينزل ابنها من الصلب، فأنزله من الصلب رضي الله تعالى عنه، وذلك عام 74 من الهجرة. عبد الله بن الزبير كان قويا جدا حتى إنه كان يواصل الصوم 7 أيام و8 أيام يواصل ولا يأكل شيئا، يواصل الصوم من قوته ومن شجاعته رضي الله تعالى عنه. والعلماء رحمة الله عليهم عدوا ذلك، يعني عدوا أو ذكروا سر هذه القوة الجبارة التي كانت في عبد الله بن الزبير لحادثة عجيبة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان في بيته يحتجم، وكان عنده عبد الله بن الزبير، فلما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحجام الدم المبارك، الدم الشريف، دم النبي عليه الصلاة والسلام، وضعه في قارورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير خذ هذه القارورة فاذهب بها وارمي بها في مكان. فعبد الله بن الزبير أخذ القارورة هذه وخرج من البيت، وخلف البيت شرب هذا الدم، دم النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أين الدم، أين وضعته؟ قال وضعته في مكان ليس هناك أخفى منه، يعني في بطنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك شربت الدم، قال نعم شربت الدم، دم مبارك، دم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لعلك شربت الدم، قال نعم شربته. قال إذن ويلك من الناس وويل الناس منك، ويلك من الناس وويل الناس منك. هذا سر قوة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وجرأته وشجاعته ويعني عنفه وشدته في القتال، كان شديدا في قتاله رضي الله عنه وكان جريئا شجاعا لا يخشى أحدا. يعني تعلمون القصة التي مر عمر رضي الله عنه بصبيان العبون وكان منهم عبد الله بن الزبير، فلما رأوا عمر وكان عمر مهيبا، يعني عمر كان شخصية مهيبة، كان كل الناس يهابون عمر رضي الله عنه ويخافون منه، ففر الصبيان إلا عبد الله بن الزبير لم يفر. قال ما لك لا تفر مثل الآخرين؟ قال الطريق ليست بضيقة حتى أوسع لك. هذا من قوته ومن شجاعته وجرأته رضي الله تعالى. المقصود أن عبد الله بن الزبير يعني قصته وأحداثه وحياته طويلة، كان يقول على المنبر، يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآية التي في سورة الأعراف وهي آية معروفة. قال والله ما أمر الله تعالى بها إلا أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، يعني أطبق هذه الآية على الناس ما صحبتها منهم، وآخذ منهم ما تيسر من أخلاقهم، لأن هذا هو مقصود الآية. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه آية من أعظم الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهي تتحدث عن 3 أمور هي أركان الأخلاق الفاضلة، أركان وأسس الأخلاق النبوية الفاضلة حوتها هذه الآية الكريمة على وجازة لفظها وقصر ألفاظها. وهذه الآية كما قلت هي 3 أجزاء هي أركان الأخلاق الفاضلة. خذ العفو يعني خذ من الناس من أخلاقهم ما تيسر وسهل وعفى وكان وسامحتهم فيها، سامح الناس في تعاملهم معك، خذ منهم ما ظهر من أخلاقهم وما بان لك من صفاتهم وتعاملهم معك، ولا تكلف الناس شططا، ولا تتبع عورات الناس، ولا تكلف الناس ما لا يستطيعون وما لا يقدرون عليه. هذا معنى خذ العفو، يعني خذ ما تيسر لك من أخلاق الناس ومن معاملتهم، واقبل منهم ما جاء منهم، اقبل من الناس ما جاء منهم، ولا تكلفهم ما لا يطيقون. وهذا يا إخوة يعني فيه أدب عظيم، أن في تعامل الإنسان مع الناس جميعا على جميع طبقاتهم وعلى جميع شرائحهم واختلاف طبقاتهم، تقبل منهم ما بدر من أخلاقهم وما كانت من تصرفاتهم وتعاملهم معك. وأما أنك تكلف الناس طريقة في التعامل معك، تكلفهم شططا وتريد منهم أن يعاملوك بطريقة معينة، هذا لم يأمر الله تعالى به، بل فيه مشقة عليهم وفيه مشقة عليك أنت أيضا. فاقبل من الناس أخلاقهم، اقبل منهم تعاملهم، اقبل منهم تصرفاتهم، وسامحهم واعفو عنهم واصفح عنهم. وهذا هو محل الشاهد من إيراد هذا الأثر في هذا الباب، وهو الندب إلى العفو عن الناس والصفح عنهم. يعني الإنسان حينما يعامل مثلا أعظم الناس وأولاهم بالمعاملة الحسنة اللطيفة الطيبة الرحيمة هم الوالدان، فتقبل من والديك ما بدرت من أخلاقهم وتصرفاتهم معك، ولا تكلف والديك أن يعاملوك معاملة خاصة أو معاملة فيها يعني ما تريده أنت منهم من تقيد بأمور معينة، لا، اقبل منهم ما صدرت من أخلاقهم. كذلك الزوجة، كذلك الأولاد، لا تعامل زوجتك وأولادك معاملة قاسية، معاملة دقيقة، تدقق عليهم في كثير من الأمور، تتبع عوراتهم، تريد منهم أن يعاملوك بطريقة معينة، اقبل منهم ما صدرت من أخلاقهم وتعاملهم، وسامحهم واعف عنهم. فهذا هو الأدب الذي تدل عليه هذه الآية، خذ العفو. من جعل ذلك منهجه في حياته مع الناس جميعا، يقبل منهم أخلاقهم ويقبل منهم تعاملهم ويصفح عنهم ويسامحهم، فإنه سوف يسعد في حياته سعادة بالغة. ثم قال الله عز وجل وأمر بالعرف، يعني أؤمر الناس بالمعروف، والمعروف هو المعروف شرعا والمعروف عقلا والمعروف عادة ومعروفا عند الناس. فهذا هو المعروف الذي أمر الله تعالى به أن يؤمر وأن يطبق وأن تأمر الناس به. ومفهوم الآية انهى عن المنكر، يعني إذا أمرت بالمعروف فانهى عن المنكر، وهذا هو مفهوم الآية وهو المكمل للآية. فلا بد حينما يعني تأمر الناس أن تأمرهم بالمعروف، تأمرهم بالخير، تأمرهم بالصلاح، تأمرهم بما ينفعهم ويفيدهم، وفي المقابل أيضا تنهاهم عن الشر وتنهاهم عما يضرهم. ثم قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين، يعني الذي يجهل عليك ويتعدى عليك جهلا وعدم احترام وعدم تقدير، فإن الأفضل والأكمل بالنسبة لك أن تعرض عنه، لا تجاريه، فإن مجاراة السفيه تودي بك وتوردك الموارد والمهالك. الأفضل أنك تقابل سفه السفيه بالإعراض عنه. إذا تسفه عليك إنسان واعتدى عليك باللسان، بالأذى، بالقول أو بالفعل، فإن الأفضل بالنسبة لك أن تعرض عنه، فلا ترد عليه، هذا هو الأفضل. لكن من حق الإنسان أن يرد الاعتداء، كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأكمل والأفضل هو العفو والصفح، لكن إذا أردت أن تأخذ حقك منه وأن ترد عليه عدوانه فلا بأس، وهذا من حقك الذي أجازته لك الشريعة وكفلته لك الشريعة، لكنها دلتك على أن الأفضل والأكمل هو الإعراض عن الجاهلين والإعراض عن السفهاء، كما كان ذلك من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام دائما إعراض عن الجاهلين، كما حصل من ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجبذه جبذة شديدة قوية في ردائه، حتى أثرت هذه الجبذة على صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وبان أثر هذه الجبذة، فكاد عمر رضي الله عنه أن يبطش بهذا الرجل الأعرابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك والتفت إلى الأعرابي وتبسم عليه الصلاة والسلام، والأعرابي يطالب ببعض المال فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب وزيادة، زاده على ما طلب، وذلك من كمال عفوه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وكرمه وشيمته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مرة الحر بن قيس على زار أحد الصحابة، وهذا يعني أدخله على عمر رضي الله تعالى، كان يريد عمر يقابله، وكان حينما كان أمير المؤمنين أدخله على عمر رضي الله تعالى عنه وقال له يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالسوية ولا تعطينا من المال ولا تحكم بيننا بالسوية. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا من هذه الكلمة التي قالها هذا الأعرابي الجافي، وكاد أن يبطش به. فقال له هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين فأعرض عنه. فكف عمر رضي الله تعالى عنه وامتنع من أن يبطش بهذا الرجل وقوفا عند هذه الآية، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند حدود الله. إذن هذه الآية تدل على ما ترجم له البخاري رحمه الله باب العفو والصفح عن الناس، وأن الأولى والأفضل والأكمل للإنسان أن يعرض ويصفح عن من ظلمه أو اعتدى عليه أو تسفه عليه أو جهل عليه، وإن كانت الشريعة قد أجازت له أن يرد هذا العدوان وأن يأخذ بحقه منه، لكنها بيّنت له الأكمل والأفضل. ولذلك يقول ابن الزبير: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، يعني خذ من أخلاق الناس ما عفا وتيسر، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم، يعني لأعفون عنهم وأسامحهم وأصفح عنهم ما صحبتهم. فعبد الله بن الزبير هنا رضي الله تعالى عنه يطبق الآية تطبيقا عمليا بقوله هذا حينما قرأها على المنبر. هذا الأثر أخرجه البخاري وأبو داود دون قول ابن الزبير، يعني فقط سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى هنا. هذا الذي أخرجه البخاري وأبو داود، وأما قول ابن الزبير فقد أخرجه غيرهم. نعم، أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد ابن فضيل ابن غزوان عن ليث، وسبق تراجم هؤلاء الأعلام، عن طاووس. طاووس هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني، أمه فارسية من الفرس وأبوه عربي من النمر ابن قاسط، أدرك 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو من الأئمة الأثبات العباد الكبار، كان مرة يريد من أحد أصحابه حاجة في وقت السحر، فطرق عليه الباب فقالت الجارية: إنه نائم. قال: والله ما كنت أظن أحدا ينام في هذا الوقت، وقت السحر. هذا وقت النزول الإلهي، وقت الفضل والكرم والنعمة والخير العظيم والبركة في هذا الوقت. لذلك ما أشد غفلة كثير من الناس. والله لو قيل لك لواحد منا أن هناك مقابلة مع الملك أو مع المسؤول في هذا الوقت، والله ما نام أحد منا ليقابل هذا المسؤول في ذاك الوقت، وحق له ذلك، حق له ذلك، يعني ما نلومه. لكن هذا الله عز وجل ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. فأي كرم أيها الإخوة يكرمنا الله تعالى به، ينزل سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وكبريائه، وهو ليس في حاجة إلينا، هو غني عنا وعن خلقه كلهم، ومع ذلك يتفضل علينا ويتكرم علينا سبحانه وتعالى بهذا الكرم الإلهي الذي لا حدود له، وينزل في هذا الوقت. لذلك يعني يا إخوة، من كان يشتكي شيئا، يشتكي مرضا، يشتكي آفة، يشتكي فقرا، يشتكي كربا، هما، غما، حزنا، عليه بهذا الوقت المبارك، عليه بوقت السحر. فوالله الذي لا إله غيره، ما أقبل عبد على ربه في هذا الوقت إلا فرج الله عنه همومه كلها، وأغناه من حيث لا يحتسب، ووفقه وسدده وفتح عليه ما لم يخطر له على بال. وهذه نماذج وقصص السلف رحمة الله تعالى عليهم موجودة بين أيدينا، وقصص الناس غيرهم حتى يعني في أيامنا هذا وفي زماننا هذا. من أقبل على الله في هذا الوقت بالذات أيها الإخوة، والله يفتح الله تعالى عليه ما لا يخطر له على بال. فهذا الوقت مبارك وهو متيسر لكل الناس، ما في هناك صعوبة إنك تصحو من نومك وتستيقظ في الثلث الأخير من الليل. والثلث الأخير من الليل في هذه الأيام، في هذه الليالي، ليالي الشتاء، يبدأ من الساعة الواحدة والثلث تقريبا، أو الواحدة والنصف يبدأ الثلث الأخير من الليل. وأكثر الناس أو كثير من الناس في هذا الوقت يكونوا مستيقظين، يعني كثير من الناس ما ينام مبكرا في هذه الأيام، تجده إما على الجوال، وإما على لهو، وإما على لعب، وإما على، ويترك هذا الوقت المبارك، هذا الوقت العظيم الذي بارك الله تعالى فيه بركة عجيبة. وكيف لا يكون مباركا والله سبحانه وتعالى ينزل إلى هذه الدنيا في هذا الوقت، كما ينزل ربنا سبحانه وتعالى حينما في يوم عرفة العظيم، عشية عرفة، وحين نزول ربنا سبحانه وتعالى في عشية عرفة ودنوه سبحانه وتعالى من الحجاج ومن خلقه، يفيض عليهم سبحانه وتعالى من بركاته ورحماته وخشيته وإجلاله وإنابته وغير ذلك ما لم يخطر للإنسان على بال. تجد الحجاج في آخر يوم عرفة منشرحي الصدر مقبلين على الله سبحانه وتعالى، وذلك أثر من آثار دنوه سبحانه وتعالى من خلقه في ذلك اليوم العظيم. فأنا أحثكم أيها الإخوة وأشد على أيديكم في هذا الوقت ألا تضيعوه أبدا، وأن تحرصوا عليه حرصا شديدا في كل ليلة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من واسع فضله، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى من واسع كرمه، إنه على كل شيء قدير. فهذا طاووس بن كيسان كان من العباد الكبار رضي الله تعالى عنه ورحمه، يعني كما قلت لكم لما طرق باب صاحبه، المقصود أنه من الثقات والأئمة الكبار، توفي عام 106 للهجرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، جمع من أصول التربية والحكمة والمعاملة ما لا يعني يمكن أن يجمع في غيره، وذلك من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام، ويقول في الكلمة الواحدة ما يقوله الخطباء في خطب كثيرة، يوفقه الله سبحانه وتعالى فيقول في كلمة واحدة ما يمكن أن يشرح في مجلدات أو في خطب كثيرة. فهذا منها، يقول: علموا ويسروا ولا تعسروا. هذا فيه أيها الإخوة فضيلة يعني تنبيه لمشروعية التعليم ونشر الدين وتبليغ الرسالة، وأن هذه رسالة الأنبياء، وهذا ميراث النبوة، وتعليم الناس ونشر العلم ونشر الخير بين الناس ونشر السنة حتى يعلمها الناس، وإذا عملوا بها يكون لك الأجر والثواب كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فتعليم الناس أيها الإخوة من أكبر وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، بل إن معلم الناس الخير الذي يعلم الناس ويدرسهم ويشرح لهم ويبين لهم ويفقههم ويفتيهم في ما يسألون ويعلمهم، تصلي عليه الملائكة ويصلي عليه الخلق كلهم، حتى الحيتان في البحر حتى النمل تصلي عليه وتستغفر الله له وتطلب من الله أن يغفر له، هذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يعلم العالم العابد فضله كفضل القمر على الكواكب سائر على سائر الكواكب في الليل، وكفضل النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعليم الناس أيها الإخوة من أجل الأعمال والقربات، فيعني احرص أخي الكريم على هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إنسان لا يقول أنا لست عالما ولست فقيها ولا كذا ما أبلغ، لا، بلغ الذي الشيء الذي تعرفه، الشيء الذي تعرفه من العلم بلغه غيرك. ما تعرف تقرأ سورة الفاتحة؟ كلنا نعرف هذا. إذا علم الجاهل الذي لا يعرف أن يقرأ سورة الفاتحة، علمه كيف يقرأ. علم من لا يعرف الأحاديث التي تعرفها أنت. نحن لا نقول لك تكلم فيما لا تعلم أو اشرح ما لا تعلم أو ما لا تفقه، ما يجوز هذا، لأن هذا تكلم بالباطل وبالجهل. لا، علم الناس وانشر ما تعرفه من العلم ومن السنة حتى يكتب الله لك الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. فهذا فيه مشروعية التعليم، وأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. والفضائل كثيرة في التي تبين فضيلة التعليم وفضائل التعليم، والأحاديث في ذلك كثيرة ومتكاثرة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الطريقة المثلى في التعليم، قال: ويسروا ولا تعسروا. فهذه هي الطريقة المثلى والمنهج الأقوم والصراط والسبيل الأفضل والأصلح حين تعليمك للناس، أن تعلمهم بالتيسير بالسهولة بالسماحة، تبين لهم بدون تكلف، تبين لهم العلم وتشرح لهم العلم، ولا تتقعر في الكلام وتتكلف في الشرح والبيان سواء كانت محاضرة أو درس أو خطبة أو غير ذلك، بل اقصد السهولة واليسر والسماحة حتى يفهم الناس عنك. يعني انظروا إلى آيات القرآن وانظروا إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أغلبها سهلة واضحة، ألفاظها واضحة، كثير من الناس إذا قرأ القرآن يفهم كثير من الآيات. هناك بعض الآيات صحيح تحتاج إلى شرح وإلى بيان ولا تفسير، لكن الغالب من آيات القرآن والغالب من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام السهولة والسماحة واليسر والوضوح، واضحة جدا، لذلك يعرفها كثير من الناس ويعرف المقصود ويفهم المقصود. فالطريقة المثلى في التعليم ونشر الخير والسنة هي التيسير والسهولة والسماحة في الشرح في الإبانة في الإيضاح، تتعمد أن تشرح للناس أو تعلمهم بسهولة ويسر ووضوح حتى يفهم الناس عنك. أما التعقيد والتقعر في الكلام والتكلف في إخراج الكلام وفي الأساليب وفي البيان وفي الشرح، هذا ليس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما أنا من المتكلفين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاءه بعض الضيوف استقبلهم سلمان وأدخلهم بيته، ثم أتى لهم بطعام. ما هو الطعام؟ كسرة خبز مع زيت وملح، هذا الطعام الذي أجاء به سلمان. لو أن واحد من اليوم قدموا له كسرة خبز وزيت وملح يقبل؟ ما يقبل. مع ذلك يقول سلمان رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف، نهانا عن التكلف للضيف. فالمقصود أن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الدعوة، منهج تعليم النبي عليه الصلاة والسلام قائم على اليسر والسماحة والسهولة، كما قال الله عز وجل وما أنا من المتكلفين، يعني ليست من طبيعته صلى الله عليه وسلم التكلف أو التقعر في الكلام أو تعقيد الألفاظ أو اختيار الألفاظ الوحشية في الكلام وفي الدروس وغير ذلك. لا، الواجب أن تكون يكون الشرح والبيان والإيضاح والتعليم بألفاظ سهلة واضحة حتى يفهمها الناس ويعرفها الناس، فهذه الطريقة المثلى. وأكثر ما يفسد الانتفاع أيها الإخوة بعلم العالم وبفقه الفقيه، أكثر ما يفسد الانتفاع به، طبعا إضافة إلى النية السيئة وغير ذلك، أكثر ما يفسد الانتفاع به الشدة في التعليم، القسوة في التعليم. بعض الناس هداهم الله في تعليمه فيه شدة، فيه قسوة، فيه عنف، فهذا ينفر الناس عنك ولا يجعل الناس يقبلون منك. الناس يقبلون على السهل اليسير السمح أكثر مما يقبلون على الشديد القوي القاسي. ولذلك كان المعلم، كلما كان المعلم أقرب إلى التيسير والسماحة والسهولة عظم الانتفاع به وعظم التأثر به وبما يقوله. كلما كان المعلم أقرب إلى السماحة والسهولة واليسر والوضوح واللين مع الناس والرحمة بالناس عظم الانتفاع به وعظم التأثر بكلامه وبما يقوله. ومن هنا يلخو كثرة وصايا السلف رحمة الله تعالى عليهم للمعلمين باليسر والسهولة وعدم الشدة والقسوة والعنف في تعليم الناس وفي بيان العلم لهم. يقول عمر رضي الله عنه تواضعوا لمن علمكم، تواضعوا لمن علمكم، وتواضعوا لمن تعلمون، يعني تواضع للشيخ الذي علمك، تواضع له، وأيضا تواضع للطلبة الذين تعلمهم. وهذا قليل جدا في المعلم أو الشيخ أو العالم أن يتواضع لطلبته، هناك من يفعل ذلك لكن هذا قليل. فعمر رضي الله عنه يقول تواضعوا، تواضعوا لمن تعلمون، تواضعوا لطلبتكم، تواضعوا لمن يريد أن يتعلم منكم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أحد السلف يجب على المعلم ألا يعنف، ويجب على المتعلم ألا يأنف. المتعلم يجب عليه ألا يأنف، يعني يتكبر من العلم، لأن التكبر هو يعني الآفة المهلكة لطالب العلم، فلا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. الذي يستحي أو يتكبر لا يمكن أن يتعلم. وعلى المعلم ألا يعنف، المعلم الذي يعلم الناس عليه أن ألا يعنف الناس ولا يشتد عليهم ولا يقسو عليهم في الألفاظ ولا يهزئ ولا يسخر من طلبته ولا يتكلم عليهم بألفاظ نابية. هذا ليس من صفات المعلم الناجح والمربي القدوة. ويقول الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين يقول ومن آدابهم، يعني آداب المعلم المعلمين، نصح من علموه والرفق بهم، وتسهيل السبيل نصح من علموه والرفق بهم، يعني تنصح من تعلم وترفق بهم وتسهل عليهم السبيل، وبذل المجهود، يعني تبذل لهم ما تستطيع من جهدك ومن وقتك ومن تعبك في رفدهم ومعونتهم